أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد نبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير ابن كثير ووقفنا عند قوله ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث تفضل.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها الملائكة الليل وملائكة النهار فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء.
نعم هذا الفقرة التي قرأناها يبين فيها ويبرهن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الصلاة لا بد فيها من قراءة ولم يتطرق الآن إلى ما يجب من القراءة في الصلاة كون الفاتحة ركن مثلا أو هي مسنونة سوف يصدر الخلاف الآن ولكنه يبرهن ابتداء على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة وهذا أصل من الأصول وبرهن على هذا ولا تجهر بصلاتك إذن الجهر لابد أن يكون بقراءة فالصلاة يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الصلاة المعروفة المعهودة شرعا ولا تجهر يبقى الجهر حينها يكون في الصلاة فدل على أن الصلاة يكون فيها إيه؟ يكون فيها جهر وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذن فيه أن الله تبارك وتعالى يجيب ويعطي هذا الفضل حال قراءة الإنسان الفاتحة هذا ما ابتدأ به وصدر به الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ثم يبتدئ في سرد الخلاف في مسألة قراءة الفاتحة فقال
ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلناه والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله.
قراءة الفاتحة ونحن قد اتفقنا على أننا نخرج أحكام القرآن على مذهب أبي عبد الله إن شاء الله تبارك وتعالى فقراءة الفاتحة ركن في مذهب أحمد والكلام هاهنا على المنفرد وعلى الإمام. كيف أجاب علماء المذهب عن هذه الأخبار التي تعارض كحديث المسيء مثلا؟ أجابوا على هذا بأجوبة. من هذه الأجوبة قالوا أنه كان يحسن الفاتحة، ولهذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم في خبر المسيء اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذن فما فوق الايه؟ فوق الفاتحة. يبقى اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، هكذا فهم هذا النص. المذهب حقيقة طبعا خلاف في هذا القضية طويل جدا يعني، لكن هذا ما تقرر عند الحنابلة وليس هذا بابه، لكن ما يعنينا تفصيل المذهب في الفاتحة، هذا ما يعنينا حقا في هذا الباب. علماء المذهب يقولون أن بالفاتحة 11 تجديدة، فإن تركها ترك واحدة يقول لم تصح ولازم إعادة الإيه؟ إعادة القراءة إن كان في الصلاة، أو إعادة الصلاة إن خرج منها. وهذه التجديدات يعللون بأن الشد هذه معلوم أنها حرفان ضغم بعضهما في بعض، قالوا فإن ترك فكأنه ترك حرف ماذا؟ من القرآن، فبدل ما يقول الحمد قال الحم فقط مثلها، اتفق الناس على أنه إن ترك حرفا كهذا الحم فترك الدال فهذا صلاة غير صحيحة ولا بد من الإعادة. فكذلك إن ترك تجديدا فإنه قد ترك حرف على الحقيقة، هذه الأولى. أيضا قالوا إن ترك الترتيب كذلك نفس الحكم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فقال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذه الصلاة غير صحيحة، ولا يبحث هنا تنكيس ونحوه لا، وإنما ها هنا نقول هذه الصلاة غير صحيحة لفوات الترتيب المعلوم. ثم قطعها بالذكر أو السكوت أو قراءة، لكن في المذهب يضبطون القراءة بكثير، لازم الاستئناف، بمعنى الإنسان إن قطع الفاتحة بذكر والذكر هنا مخصوص لا يدخل فيه القرآن، بذكر يقول لازم الاستئناف، يعني قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال سبحان الله لا إله إلا الله، نقول لابد أن تعيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا المذهب، هذا ما في المنتهى. كذلك السكوت أو القراءة الكثيرة، سكوت كثير الحمد لله رب العالمين وسكت، سكوت هذا يضبط عرفا، كذلك لابد أن يبتدئ. القرآن الكثير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قرأ قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره، إن قالوا هذا كثير فماذا؟ فنقول لابد أن تعيد مرة ثانية. أيضا المذهب على كراهية الصلاة بالفاتحة فقط، يعني يكره في المذهب القراءة بالفاتحة فقط، أقصد تصلي 4 ركعات أو ركعتان بالفاتحة فقط ولا تزيد عليه، قالوا هذا مكروه لأن السنة بخلاف هذا والمعهود من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا. أيضا يكره تكرار الفاتحة في الصلاة، إذا قرأ إنسان الفاتحة ثم عاد الفاتحة مرة ثانية وقرأ في الركعة الثانية فاتحة ثم عاد الفاتحة مرة ثانية، هذا مكروه عندهم. كل هذا يعني مفصل ومسرود ومبرهن عليه من التعليلات الحسنة في مذهب أحمد، وهذا منصوص المنتهى.
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
طيب المذهب على قراءتها في كل ركعة، كلام أنا أتحدث الآن عن منفرد والإمام، قالوا لأن البراهين التي رويت في هذا الباب جاءت على عمومها، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش، قالوا أقل ما يسمى صلاة الركعة مثل الوتر. قالوا أيضا الأصل في الصلاة التكرار حال الوجوب في كل ركعة، يعني بمعنى لو وجب التسبيح في ركعة وجب في بقية الركعات، هذا هو الأصل إلا ما استثنى الشارع. ولهذا لما يأتي في دعاء الاستفتاح حديث كان النبي إذا افتتح الصلاة قال اللهم باعد بيني إلى آخره. جاء النص بتحديد دعاء الافتتاح بأنه في افتتاح الصلاة، لأنه لو أطلق لازم ماذا؟ لازم الافتتاح في كل ركعة لأنه الأصل في التكرار، ولا تجد التسبيح في كل ركعة التحمية، يعني كل هذا مكرر، وهكذا تصير الفاتحة مع بقية الذكر الوارد في الصلاة. لكن إن نص على عدم التكرار وقفنا عليه، وقفنا عليه كمثلا الدعاء في أخرى تسأل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، هذا منصوص عليه أنه في أخرى في غرض الصلاة، كذلك دعاء الاستفتاح في أول، وهكذا. وهيأتي الخلاف الآن في الاستعاذة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعة: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضح تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم.
طيب، هذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية، هو مرجوح جدا عند جل الأئمة. بيانه أن المذهب على الركنية، احنا عندنا أنها ركن، لكن الحنفية يقولوا بأي شيء قرأ، قرأوا ما تيسر من القرآن، في بأي شيء تقرأ لا إشكال، لا تتعين الفاتحة. وطبعا الرد عليهم يسير في هذا، لا إشكال، يرد عليه بكل هذه النصوص، لأن مذهب الحنفية مخالف لماذا؟ مخالف للنص، نص فهي خداج ونحو ذلك. لكن حقيقة يخرج على هنا ويبحث في هذه المسألة، ونحن نخرج على المذهب، من لم يحسن الفاتحة له تفصيل في المذهب. أولا، أول شيء هي ممكن نقسمها إلى 7 أشياء في المذهب. أول شيء يلزم جاهل تعلمها، من لم يحسن الفاتحة يلزم جاهل تعلمها، هذه الأولى. ثانيا، يبقى الإنسان الجاهل بالفاتحة ماذا عليه؟ يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. ثانيا، إن ضاق الوقت لازم، كما يقولون، لازم قراءة قدرها في الحروف والآيات، يعني ضاق الوقت ومعه غير الفاتحة، هنا متصور في إيه؟ في إنسان معه غير الفاتحة، لازم هذا الرجل إيه؟ أن يقرأ قدرها في الحروف والآيات، ينظر إلى مقدار الفاتحة فيقرأ مثلها من القرآن، هذا الثاني. الثالث، إذا لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، لو تصورنا أنه لا يحسن إلا قل هو الله أحد، يقول كرر هذه 7 مرات حتى تصل إلى 7 آيات و7 تكرارات، وهكذا تكون إيه؟ تكون قامت مقام الفاتحة. يبقى الأول يلزم جاهل تعلمها، الثاني إن ضاق الوقت لازم قراءة قدر الفاتحة في الحروف والآيات، الثالث إذا لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، الرابع إذا لم يعرف أي قرآن. المذهب على حرمة الترجمة، يعني يقرأ بترجمة القرآن، يقرأ القرآن باللغة الإنجليزية، هذا يحرم، يحرم الترجمة والصلاة، مش يحرم التفسير نصا إلى لغة أخرى، هذا لا إشكال فيه، هذا مبحث آخر، لكن أن يترجم القرآن ويقرأ به في الصلاة هذا يحرم عندهم. ويقول حينها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ثابت في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي داود وغيره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه في صلاتي، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيه زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخبر عند أبي داود، الخبر فيه إبراهيم السكساكي هذا، وفيه ضعف، ضعفه النساء وغيره، الحديث فيه ضعف حقا، مثل هذه الأحاديث أبواب، ده حديث باب يعني لم يروى غيره، فيعني فيه شيء من الإعلال، لكن بعض حسنه بشواهده، وقد يعمل بمثل هذا لأن عمل علماء حقا عليه. هذا من لا يحسن قرآنا أصلا، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب الخامس ولا حول ولا قوة إلا بالله زيدت في هذا الحديث، يبقى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله على ما روي هنا. الخامس من الأحكام، طيب رجل أعجمي قل له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يشق عليه أن يقول كل هذه الجمل. الخامس إن عرف بعض هذا الذكر كرره بقدره، لا يستطيع أن يقول غير الحمد لله، يدي اللي يستطيع يكرر فقط، خلاص يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقدر هذه الأذكار. السادس إن لم يعرف شيئا وقف بقدر القراءة، إن لم يعرف شيء وقف بماذا؟ بقدر القراءة. شوف الفاتحة بتأخذ وقت دي ويقف بقدرها ولا يقرأ أي شيء، ومع هذا لا يترك الايه لا يترك الصلاة. فيه تخريج حسن هنا في المذهب، وهو الأمر السابع والأخير، إن وقف وتلقف القرآن من غيره صحت صلاته صحيحة. يعني وقف قال الله أكبر وبجواره الرجل يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، أو حتى يقول من بجواره سبحان الله فيقول سبحان الله الحمد لله الحمد لله، وهكذا. هذا صلاته صحيحة لا إشكال فيها، ويلزمه أن يتعلم الايه أن يتعلم الفاتح. هذا تفصيل ما في المذهب. طيب
الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنه تجب عليه قراءتها.
الآن هو انتهى من قراءة من مسألة قراءة الفاتحة عامة على إمام أو منفرد، يبتدي يفصل في المأموم، لأن الخلاف الأقوى حقيقة مش في الإمام والمنفرد، الخلاف فيها حقيقة فيه ضعف، لكن الخلاف القوي والأفهام المعتبرة وهو من الخلاف السائر فيما يظهر هي مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وهو وراء الإمام، هل هذه له قراءة أم لابد من قراءتها؟ اقرأ في سكتاته تفصيل كبير يسرد الإمام الآن الخلاف، ولكنه حقا في هذا السرد لم يعزو، يعني حسن به لو قال قول أول كذا وعزاه إلى الناس لكان أجود. وأنا أنصح أنه لا تستقى مذاهب العلماء منها هنا، يعني لا يصلح حال تحريرك لهذه المسألة أن تذهب إلى تفسير ابن كثير وتقول قول أول كذا وقال به فلان، لا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ابن كثير قد يروي يقول في رواية عن أحمد في رواية عن فلان، قد تكون هذه غير معتمدة في مذهب هذا الذي عزى له، لكن هو كتاب يشير إلى الخلاف، وما يعنينا هو سرد هذه الأدلة التي يقوله. أحدها
أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
طبعا الإمام البيهقي كان ينص إن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف عن جابر ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويعله بهذا.
والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم.
طبعا هو يقصد بتصحيح الإمام مسلم له، لو تذكرون احنا بنقرأ في صحيح مسلم لما سأله سئل عن حديثه إذا قرأ فأنصته فقال هو عند الصحيح، فقال له لما لم تضعها هنا؟ قال ليس كل شيء عند الصحيح، وضعتها هنا إنما وضعت هنا ما أجمع عليه النص المعروف. وأخذ التصحيح من صحيح مسلم. قال الحافظ:
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
الخبر فيه ضعف. الشاهد من هذا الحكم في مسألة قراءة الفاتحة وراء الإمام أو على المأموم، المذهب على أنه لا قراءة على المأموم في الجهرية، لكن في سكتات الإمام جوز، أو إذا سكت الإمام ولم يجهر. لو تصورنا هذا إمام نسي، ففي صلاة المغرب قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وصورة وركع، أنت حال سكوته تقرأ الفاتحة، هذه الحالة الأولى التي تقرأ فيها. وكذا في السرية يقرأ مأموم، كذا في السرية. الحالة الثالثة في سكتات الإمام على قول بعض الناس، في سكتات يقرأ الإيه؟ يقرأ الفاتحة، هكذا قال بعض العلماء. يحملون حديث من صلى صلاة لا يقرأ فيها أو لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، قالوا هذا على الإمام وعلى المنفرد، هذا فهمهم. وقوله فإذا قرأ القرآن فأنصته، وقوله من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة، وده حديث فيه ضعف، قالوا هذا على المأموم. إذا النصوص فهموه على هذا النحو. فهم أبي هريرة كان يقول اقرأ بها في سر، كذا فهم من فهم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سئل كيف نقرأ ونحن وراء إمام، فقال اقرأ بها في سر، كذا فهم أبي هريرة، هو مذهب يعني قوي لا بأس به. هكذا أنهى بعض الأحكام التي تختص بالفاتحة. يبتدي الآن في الكلام على الاستعاذة وما فيها من أحكام.
الكلام على تفسير الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموادة والمصافات، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقد أقسم للوالد إنه لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا، وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قالت طائفة من القراء وغيرهم.
طيب، بالنسبة لهذه الآيات وهذا المبحث الذي ذكره، طبعا الآيات الواردة فيها أن الله تبارك وتعالى بيّن أن الشيطان نصب العداوة لبني آدم، فلا يتقرب إليه الإنسان بشيء إلا وهو أيضا مقلوب عليه، فالشيطان نصب العداوة، بخلاف إذا نصب أحد بني آدم العداوة فهذه عداوة متكلفة، لأن الإنسان في أصله ليس أنه شرير يسعى وراء الشر ونحوه، وإنما هي طباع تجلب إليه ويتعاطاها الإنسان فيصير متصفا بها، والأصل فيها أنه لا يكون هذا الأمر. والأصل في بني آدم أنه إن أحسن إليه يكف عن هذا المحسن، هذا الأصل في بني آدم، بخلاف الناس الذين يعني فسدت فطرهم، بخلاف الشيطان فإن أحسنت إليه فهو ناصب لك أيضا العداوة. الآيات اللي ذكرت في عبلتي أحسن السيئة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، هذه الآيات حقيقة هي في ذكر الاستعاذة من الشيطان، فحسن بالإمام أنه جمع هذه الآيات الثلاث في هذا الموضع. إذن بداية أن الاستعاذة هذه تبحث الآن كانت واجبة والجمهور على أنها سنة، لكن يبين فيها أن الشيطان هذا عدو كبير للإنسان لا تقوى على البعد عنه أو على الهروب منه إلا بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يستعيذ بالشيطان، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، فالله عز وجل يراه ولا ونحن لا نرى نرى الشيطان، فاستعذنا بالله تبارك وتعالى الذي يراه ولا يراه الشيطان، كان هذا مناسب لهذا المقام. قالت طائفة
من القراء وغيرهم نتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة، وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك، أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتاب الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال، وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري، وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة.
يقصد بالمجموعة جماعة الرواة عن الإمام مالك رواياته الفقهية وغيرها،
أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي، وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام، والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذا المبحث مبحث حسن، والاستعاذة هل تكون في أول القراءة أم تكون في بعد إتمام القراءة أم في البداية والنهاية؟ طبعا الجمهور ويكاد يكون اتفاق بل إجماع، وكما ترى أن الإمام ابن كثير كل المذاهب التي نقلها في القراءة أو في الاستعاذة بعدها قال لأنها غريبة، استغربه عن أبي هريرة، استغربه عن الإمام مالك، بعض الملكية كابن العربي الملكي صاحب الأحكام وغيره. إذن كل ما روي في هذا الباب مستغرب، فيكاد يكون الخلاف هنا شاذ، الخلاف في أن الاستعاذة تكون بعد القراءة خلاف شاذ حقا يوصف بهذا ولا إشكال فيه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مثلها مثله، وإذا قمتم للصلاة فاغسلوا، مفهوم إذا قمتم للصلاة ما المقصود؟ إذا أردتم الصلاة، كذلك هنا إذا أردتم القراءة قراءة القرآن فالاستعاذة، فناسب أن يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى حتى لا يعني من الشيطان، حتى لا يوسوس له الشيطان في قراءته فيفسد عليه هذه العبادة. ثم أخذ بقى يسوق هذه الصيغ الواردة في المسانيد وغيرها، فقال الإمام أحمد.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حدثنا محمد بن الحسن بن آتشة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر ابن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب، وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر.
ده تفسير عمرو بن مرة الراوي.
وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد
علي بن هاشم بن البريد
حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك.
في بعض الروايات وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي
مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن صرد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم.
هذه الحديث التي سردها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الله أكبر كبيرا إلى آخره هذا حديث فيه ضعف هذا الأول حديث ابن ماجة الثاني اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هذا لا بأس به إسناده حسن الحديث أبي الأول إني لا أعلم شيئا لو قاله والحديث الثاني إني لا أعلم كلمة لو قالها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ كلاهما فيه شيء من الضعف لكن أصل الخبر في الصحيحين كما ساق والغريب إن ابن كثير أخر رواية البخاري إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأولى به أنه كان قدم هذه الرواية وحذف الروايتين دول أو يعني ذكرهما في أخريات المبحث صيغ الاستعاذة كما في كتاب الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الصيغة الأولى متفق عليها بين الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خلاف في هذا بين أهل العلم صيغة أخرى وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وفي بعض الناس يضبطها ونفثه والصواب ونفثه أعوذ بالله الثالث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الأمر في هذا واسع كما يقول العلماء كلها أذكار لا إشكال فيها كل هذا أمر بالاستعاذة لا إشكال فيه تفسير الهمزة والنفخة والنفثة جاء في مسند الإمام أحمد هذا التفسير أن الهمزة الموتى مقصود الجنون أو الصرع أو نحو ذلك والنفخة هذه الكبر والنفثة هي الشعر كما جاء في المسند وفيه إرسال هذا التفسير الأثر أصلا فيه إرسال لكن في الكتاب أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين يعني وساوس فالهمزة هنا والوساوس والسر بالوساوس ومن شر النفاثات في العقد النفس هو السحر هذا من الممكن أن يحمل على اختلاف التنوع لا إشكال فتكون اللهم إني أعوذ بالله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفسي الهمزة ممكن الموتى وتدخل في تفسيرها أيضا ماذا السحر ونحو ذلك لأنه يؤدي إلى موت وجنون وصرع والنفخ هذا لم يأتي تفسيره في الكتاب أو الصيغة نفسها ويحمل على الكبر لا إشكال لأنه من تصرفات الشيطان ومن عادته والنفس هذا الشعر ويفسر بالسحر لأن الشعر هذا كلام ووصف بكونه سحرا إن الكلام لسحرا يعني يسحر به الناس يكون كلام حسن يحسنه كذلك الشيطان يفعل مثل هذا يحسن للإنسان الأمر القبيح بوساوس بكلمات يلقيها في نفسه فيقع هذا المحظور منه بهذه الصيغة التي طبعا بيطول الأمر في ابن كثير ليه لأنه بيسوق بالأسانيد وده ميزة وعيب ميزة لأنه يحفظ هيمر معنا الآن بعض الأسانيد خلاص كتابها فقدت غير موجودة لا تعزو مين لابن كثير وسيئة بالنسبة لي الصحيحين وبخاري كتب مشهور أنك بتسوق هذه الأسانيد وتعطل حقيقة بذكرها طيب.
وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة.
بشر بن عمارة فيه ضعف ولهذا الأثر فيه ضعف.
قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرفه، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم.
هذا منهج ابن كثير، ممكن تدون الآن في كراس منهج ابن كثير في السياقات الايه في سياقات الاحاديث، انه قد يذكر الاثر. لماذا؟ لانه غريب، لانه مشهور عند بعض العلماء، لانه يذكر ويبين انه ضعيف. فليس كل خبر ذكره ابن كثير في ايه في كتابه معنى انه يستدل بها ويفسر به الكتاب، لا، قد يذكر القصه كما سوف ياتي الحديث الطويل وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لانه مشتهر، فيبين ان هذا فسر به هذه الآية وهذا غير صحيح أو غير ثابت أو أنهم الإسرائيليات أو نحو ذلك. مسألة
وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال. وقال ابن سيرين إذا تعود مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه.
الجمهور على أنها سنة لعموم الأدلة في هذا، وكل الأدلة التي جاءت هي حكايات أفعال لا يؤخذ منها إلا السنية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمروي عن الإمام مالك هو أن الاستعاذة غير مسنونة في الصلاة أصلا، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس المشهور صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وأجيب على هذا بأن هذا يتوجه إلى الإصرار، لا نقول عدم القراءة، وإنما بيّن أنس في هذا الحديث عدم الجهر إلا بالحمد، فحينها يحمل عليه أنه لا إشكال في الجمع بينه وبين النصوص الأخرى أنه كان يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ. مذهب ابن حزم أنها واجبة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر يفيد الوجوب عنده. فإذا أردت القرآن كما جاء في بعض الروايات فاستعذ، حمل هذا على الوجوب، وطبعا هذه الرواية لا تثبت. مسألة أخرى.
مسألة. وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال
طبعا المذهب عندنا أنه يستعيذ بالله في الركعة الأولى، هذا هو المذهب طبعا. وقال في الأم يقصد به الأم الإمام الشافعي الكتاب المشهور الذي صنفه الإمام، ويقصد بجهر أبو هريرة، أبو هريرة جهر للتعليم، وبين هذا في هذه الرواية التي جاهر فيها بكل شيء، حتى بكل الأمور بالأذكار وغيرها. لماذا؟ حتى يعلم من وراءه الصلاة. فإذا قال
المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم.
طبعا ما جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الأولى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفسي، كل هذا ثابت لا إشكال فيه. لكن ما روي عن التابعين أن نأخذ به ونترك السنن هذا طبعا فيه ضعف.
مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
يعني مقصد أن الاستعاذة إنما هي لتلاوة القرآن في الصلاة.
وقال أبو يوسف: بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة.
المذهب يكبر في صلاة العيد، متى تكون الاستعاذة؟ يكبر ثم يستفتح ثم يكبر ستا ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ. قال صاحب الزاد: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. هذا نصه، يبقى يكبر تكبيرة الإحرام ثم هكذا يقول يستفتح ثم يكبر ست ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ، هذا ترتيبه في صلاة العيد.
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
ويقصد بثلاث من المثاني ثلاث آيات التي ابتدأ بها البحث في الاستعاذة اللي قرأناها قبل قليل: ادفع بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه. هذه الثلاثة هي التي أقصدها اللي ذكرها الآن.
وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريضا، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
والآن بيعقد مقارنة بين العدو الظاهر والعدو الباطن. العدو الظاهر إن قتلك وغلبك فأنت مأجور، إن قتل جاهد الإنسان في سبيل الله فقتله العدو فهو شهيد إن شاء الله. لكن من غلبه العدو الباطن والشيطان ده إنسان كان مفتون وليس بمأجور وإنما هو مأزور. فصل ابتدي يبين بقى الاستعاذة الالتجاء ونحو ذلك.
فصل: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره.
طبعا هذا الدعاء كان شيخ الإسلام يقول إنما يقال هذا في الله تبارك وتعالى، هو لم يقوله في الله، هذا إنما يقال في الله تبارك وتعالى. وكان شيخ الإسلام كما قال ابن القيم: ربما تأول هذا فقاله في سجودي، قل ربما تأول هذا فأقوله في سجودي دعاء لله تبارك وتعالى.
فصل: معنى الاستعاذة ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم.
هذا هام جدا بالنسبة إلى تدبر المعاني، لأن كثير من الناس أعوذ بالله من الشيطان لا يتدبر، فتجد عنده من الوساوس والتخليط في صلاة الشيء الكثير. لكن لو تدبر الإنسان معنى الاستعاذة يعني يعقلها بهذا الأمر ويستشعر وجود الباري تبارك وتعالى ولجوء الإنسان إليه، حينها تقع الفائدة.
أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته، بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان في لغة العرب مشتق من
طيب يبقى هو الآن في هذه الفقرة النسبة لهذا المعنى الحسن الذي أشار إليه هو أن إذلال الجميل لبني آدم قد يكفه طبعه عن فعل هذا، فالإنسان قد يفعل هذه المضاراة مع بعض من بهم شر وفساد ويرجى كفهم عن أهل الإسلام، ولا يقصد بالمضاراة هنا مضاراة الظالم على ظلمه أو مضاراة الكافر على كفره أو مضاراة المبتدع على بدعته أو مضاراة في الأمور الدينية، لا، المقصود أنه على أمر ديني فاسد فتداريه، هذه ليست بمضاراة، هذا أمر فساد، هذا موافقة لأهل البدع وأهل الظلم وأهل الفساد، هذه ليست بمضاراة، وإنما المضاراة أن يكون إنسان قد يفعل بك الشر فتكفه بالهدايا أو بالعطايا أو بالجميل معه أو نحو ذلك، هذا ما يعنين مضاراة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل البعض بش له وهش ثم بعد ذلك لما خرخر بيس أخو العشير، القصة المشهورة، هذه مضاراة، مضاراة في ماذا؟ لأنه إنسان فظ غليظ الطبع، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قد يعني يحجب بعض الأموال لبعضهم لفظاظة فيه، لكن النبي لم يداري أهل مكة وأهل الكفر في ماذا؟ على كفرهم، فظل معهم ودارهم، لا، بل كان ثم مباينة بين أهل الحق وأهل الباطل، ثم مباينة بين المبتدع وبين السني، مباينة بين الخير والشر، هذا شيء لا مضاراة فيه، وإنما المضاراة في مثل هذه الصور، فلا نعمم ونأتي بالأدلة في غير موضح. فالشيطان لا يكف عن هذا، لماذا؟ لأن هذه غايته أن تهلك، فإن أهلكت هو إيه؟ طاب له العيش، وإن أحسنت فهو فسدت عليه الدنيا والآخر. ثم يبتدي بقى في ذكر الشيطان وتخريجه على لسان العرب.
والشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العربي، قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال، فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. يقول: بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيباويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن
الحديث فيه ضعف في علي بن زيد هذا، وفيه ضعف الحديث السابق في مسند أحمد في مسلم.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل لا
يطلق. برذون المقصود هو الحصان الصغير اللي احنا بنسميه السيسي.
فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح.
أظن أن قال ابن وهب هذا في الليل، إما في المسند أو في الجامع، المسند مطبوع أو في الجامع موجود، لكن المحقق هنا من العجيب أنه لم يعزه لا للمسند ولا للجامع.
والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه
يعوز ألجأ إلى الله تبارك وتعالى من الشيطان. الشيطان كما قال هنا، الشيطان مشتق من البعد، مشتق من البعد على الصحيح كما قال ابن كثير: أعوذ بالله من الشيطان، هذا الإنسان المخلوق البعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى وهو ملعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: والرجيم فعيل.
والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائس، والأول أشهر.
الشيطان كما جاء في بعض الآثار أنهم كانوا يرتقي بعضهم على بعض فيسمع الكلمة ويبثها في نفس صاحبه الساحر، ويبثها الساحر ويضع معها ألف كذبة هو وشيطانه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الإنسان الكلمة طاش عليه ماذا؟ الشهاب فأحرقه. فقالوا: حدث حادث، وطافوا في الأرض حتى علموا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان لا يعلم، وإنما هي الكلمة يسمعها فيعني يبثها في نفس صاحبه. فالشيطان الرجيم لأمرين: إما لأنه مرجوم إذا سمع شيء، أو أنه يقذف وكأنه يرجم الكلمة إلى نفس إيه؟ إلى نفس الإنسان، فيقع في قلب الإنسان مثل هذه الأمور. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.